صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على خير الأنام حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ومضى ومضى لهيفا يا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلتين. يا لو مست الصخرة يا الأصام لذا جسمك في الصعيد مبضعا يا عريان تكسوه الدماء يا حاله ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون ترى لهفي لرأسك فوق مسلوب القنا يا يكسو من أنواره جلبا يا يتلو الكتاب يتلو الكتاب على السنان وإنما يا رفعوا به فوق السنان الكتاب يا وَتَعَالَى بِاللَّهِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الوقوف على موضوعنا في هذه الليلة نقف عند بعض المسائل من المسائل التي تكون محل ابتلاء. ولو استمر الإنسان لو استمر المرض بالإنسان أفطر في شهر رمضان لعارض لمرض سبق الليلة الماضية تحدثنا تارة الإنسان مريض وأخرى الإنسان يخاف المرض وأخرى الإنسان يخاف يزداد المرض ورابع الإنسان يخاف يتأخر الشفاء. على كل حالات المرض لو أفطر الإنسان ثم بعد ذلك استمر به المرض واستمر به الخوف خاف يصوم لنفس العلة إلى رمضان القادم يعني إلى السنة الجاية رمضان ما قدر يقضي لهذا المرض. فقهاء يقولون إذا استمر به المرض فلا يجب عليه قضاء ما فاته من شهر رمضان الذي مضى، لكن يلزم عليه أن يفتدي عن كل يوم بمد من الطعام، 3/4 الكيلو من الحنطة أو الطحين أو الخبز أو التمر أو التمن من الطعام 3/4 كيلو. هذه يسموها فدية. أكو فرق بين الفدية وبين الكفارة. الكفارة ذاك الإطعام الذي يكون من أجل الإفطار متعمد، يعني مسوي ذنب، لذا شيء لازم يسوي لازم يكفر عن ذلك الذنب الذي أتى به. أما هذه الحالات الأخرى الذي يعطي الطعام لا لذنب وإنما لعارض عرضه مثل المرض فهذه تسمى فدية. ففرق بين الفدية وبين الكفارة. طيب، المسألة الثانية بالنسبة للشيخ والشيخة، الإنسان الكبير كبير السن أو امرأة كبيرة السن، المرض بالنسبة لهما الصيام بالنسبة لهما صعب، لا لأجل المرض، ما مريض عينه ما بيشي سالم، لكن باعتبار الكبر هذا الكبر يأثر على الصيام عليه. ففي مثل هذه الحالات يجوز للإنسان الكبير أن يفطر إذا يقدر يصوم، لكن صعب، هذا خلوه بذهنك، يقدر يصوم لكن الصيام صعب عليه، يفطر يجوز له الإفطار وأن يفتدي عن كل يوم أفطره يفتدي بمد من الطعام 3/4 كيلو. وتارة هذا الكبير السن لا، أصلا متعذر عليه الصيام، صعب جدا عليه الصيام، شاق عليه جدا، ففي مثل هذه الحالة يفطر ولا شيء عليه، يعني حتى الفدية لا تجب عليه. مسألة أخرى أيضا محل ابتلاء بالنسبة للإنسان الذي يعمل ولا يستطيع أن يصوم مع عمله، عامل بناء مثل هذا الحر، الله يساعده، هالشمس شيل طابوق جوز كذا ويا هذا الحر ما يقدر يجمع بين الصيام وبين العمل، خباز أيضا ما يقدر يصوم وفي نفس الوقت إذا يقدر شكوا بيه ما يقدر يصوم، ما هو الحل؟ يفطر؟ يجوز له الإفطار أو لا؟ شنو تقولوا؟ وفيها تفصيل، تفصيل ما هو؟ إما وإما، بالله التفت للتفصيل، جزاك الله خير. إما هذا الإنسان يتمكن من أن يعطل عمله في شهر رمضان، يعني مثلا عدة مبلغ من المال إذا قعد من الشغل شهر زمان ما رح يتأثر شيء، أو يقدر يتداين يقترض يمشي شغله يمشي أموره ورا شهر رمضان يشتغل ويوفي الدين ما عنده مشكلة، صاحب العمل بشكل عمله يقدر يعوفه يأخذ إجازة شهر زمان يطلع ويرجع، مثل هذه الحالات يلزم على هذا الإنسان أن يأخذ هذا الطريق الثاني، يعني يعطل العمل في شهر رمضان من أجل نعم الصيام، هاي طريقة واحدة. الفرض الثاني أو الطريق الثاني، لا ما يقدر شغله في الشكل بحيث ما يطو إجازة، وإذا طلع من العمل ما يرجعوا بعد، عنده تعهد عمل ما يقدر يعزل هذا العمل، هذا ما يقدر يضرب على تعهده، ما يقدر يقترض أو يمشي أموره إذا عطل عن العمل، في مثل هذه الحالة يقول الفقهاء يجوز له، يجب عليه أولا أن يصوم، وإذا وصلت حالته إلى حالة حرجة يعني في أثناء العمل يتناول من الماء بما يقدر على حفظ نفسه، يعني مو بعد يكمش البطل كله ينزله، لا يأخذ مقدار ماء اللي يرفع الحرج عن نفسه، يعني يقدر يشتغل يقدر يمشي أموره يقدر يمشي شغله به، ولكن عليه أن يقضي بعد مفطر يصير، بس مفطر شنو؟ مو يقعد رأسا بعد يتغدى، لا لا، يراعي لا يشرب أو لا يأكل إلا بمقدار ما يرفع حاجته، ولكن في نفس الوقت عليه أن يمسك وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره بعد شهر رمضان. لكن شنو فرقه؟ أقول له شو صار هذا سوينا؟ هذا أفطر متعمد أفطرها، لكن شنو؟ لا كفارة عليه، وإنما يجب عليه فقط القضاء. التفت للمسألة، رواية بعض مرات يصير تساهل، هذا يقول واحد من المشايخ صعد منبر في أحد القرى وذول فلاحين فحشالهم هذا الفروض، قال الفلاح إذا ما يقدر وما عده وما يقدر يمشي أموره وما كلها جاء في الشروط فيجوز له أن يشرب ماء بمقدار ما جسمه، فذولا لما طلعوا يقولوا من المجلس واحد يبشر الثاني بالخير أنه الشيخ قال لا تصومون بشهر رمضان، فالإنسان لازم يلاحظ هذه القيود كلها وإلا يكون ممن أفطر متعمدا. الفرض الآخر بعد لعله أسهل لبعض الأخوة، أن يسافر الإنسان، هاي أسهل، يعني يطلع صباحا 21 22 كيلومتر خارج المدينة يفطر ويدخل إلى بلده فيكون فاطر حينئذ، فهذا يريد يتغدى يريد يتريق يريد يتعشى يريد يشرب ما يكون شيء يسوي براحته لأنه مفطر حينئذ، وعليه أن يقضي هذه الأيام التي مرت عليه، نعم هاي الأيام التي مرت عليه في شهر رمضان عليه أن يقضي. مسألة أخيرة بالنسبة إلى الأخوة المجاهدين، أمس أحد الأخوة سأل وأنا لاحظت استفتاء للسيد السيستاني الله يحفظه، يسأل واحد من الأخوة المجاهدين في الجبهات
يقول له احنا مجاهدين في الجبهة وايام الحار وتدري التنقل حالة التنقل والحر والقضية حرب بعد هي وانسان قاعد ببيته ما هو حكم صيامنا؟ السيد يجاوب على طبق هاي القاعدة يقول له يجب عليكم الصيام يعني ما يجوز الجهاد للإنسان أن يفطر يجب عليكم الصيام ولكن إذا وصلت الإنسان صحته إلى حالة حرجة جاز له الإفطار بمقدار ما يرفع الحرج عن نفسه وعليه أن يقضي ذلك اليوم ما بعد شهر رمضان. صلوا على محمد وآل محمد. ثانية غفر الله لكم. ثالثة على محبة آل البيت بأحسن أصواتكم. موضوعنا هذه الليلة تمهيدا لليالي القادمة ليالي أمير المؤمنين ليالي الولاية والإمامة له صلوات الله وسلامه عليه. موضوعنا مهم ولطيف إن شاء الله يكون ومفيد وهو دور العالم أو دور المرجع في حياتنا المعاصرة. إذا نريد نعرف دور المرجع مراجع التقليد في حياتنا المعاصرة لابد أن نأخذ تأريخ الإمامة من بعد النبي صلى الله عليه وآله نتدرج معها لنعرف المرجع العالم الذي نرجع إليه في الحلال والحرام ما هو موقعه من الإعراب في حياتنا الدينية في انتمائنا الديني في الحجة بيننا وبين الله تبارك وتعالى. تبدأ ما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلافة أو الإمامة. السؤال الذي يطرح نفسه هل أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعده عين خليفة ليكون على المسلمين أو لا؟ هذا السؤال اللي كثر ما طرح ودار البحث حوله هذه النقطة المركزية بالذات وتفرعت المدارس الإسلامية على أساس قبول هذا المبنى أو رفضه. نحن نعتقد بالله خلي الفكرة تسلسل وياي ذهنك وياي تسلسل حتى لا تضيع الفكرة. نحن نعتقد أن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقتضى المنطق والعقل والدليل لا يمكن بحال من الأحوال أن تترك الأمة بلا إمام أو خليفة من بعده صلى الله عليه وآله بشرط أن يكون هو الذي يعينه. ليش؟ لأننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الإسلام بين الخطوط العريضة منها وبقي تفصيل هذه الخطوط يحتاج إلى مفصل ومبين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل ماذا؟ الدليل بالله التفت، الدليل لما تجي للمذاهب الإسلامية تلاحظ إحنا من بعد النبي عندنا خزين ومرجع من الأحاديث الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نرجع إليهم، لكن غيرنا من المدارس الأخرى وقف عندهم الأمر، رجعوا ما عندهم حديث، عندهم بمقدار لا يسد الكفاف لا يسد الحاجة، لذا رجعوا علما رجعوا إلى القياس، قام يقيسون، رجعوا إلى الاستحسان، رجعوا إلى المصالح المرسلة وغيرها. أبو حنيفة لما دخل على الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه سأله يا أبا حنيفة أنت مفتي أهل العراق؟ تفتي أهل العراق؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال بأي شيء تفتيهم؟ شوف المرجع، قال أفتيهم بكتاب الله وسنة رسوله. قال يا أبا حنيفة إذا لم تجد ما تحتاج إليه لا في كتاب الله ولا في سنة نبيه. قال أفتيهم بالقياس. شلون يعني؟ يعني أقيس حكم موجود لمسألة على مسألة وموضوع آخر ما عندي حكم، أقيس هذا الموضوع الأول على الموضوع الثاني فأعطي الحكم للثاني كما هو موجود للأول. قال زين أنا أسألك. قال سل يا ابن رسول الله. قال أيهما أنجز، البول؟ شوف نشوف عقلك، أنت تقول أعتمد على القياس، على عقلي، بعقلي أقيس. ليش يقيس بعقله؟ لأنه ما عنده. أنا وياك الذي ننتمي إلى مدرسة أهل البيت ما نحتاج إلى القياس. ليش؟ لأن عندنا من النصوص من بعد النبي صلى الله عليه وآله ما تسد به حاجتنا، ما نحتاج لا نقيس ولا نستحسن، لكن غيرنا يحتاج. لذا قال له أقيس؟ قال يا أبا حنيفة أريد أختبر عقلك. يا أبا حنيفة البول أشد نجاسة أم المني؟ البول. قال البول، لأن البول البول أشد نجاسة من المني. قال لماذا يا أبا حنيفة البول أشد نجاسة من المني؟ قال له هذا عقلي هو الحاكم أن البول أشد نجاسة من المني. قال يا أبا حنيفة إذا لما الإنسان حينما يبول لا يحتاج إلا أن يغسل بمقدار ما خرج من الحشفة، والمني إذا خرج يحتاج الإنسان أن يتطهر من قرنه إلى قدمه، يطلع ياه النجس أكثر. زين أبا حنيفة أسألك سؤال ثاني، الصلاة أهم في فروع الدين أم الصيام؟ الصلاة النبي شي يقول؟ إذا قبلت قبل ما سواها وإذا ردت رد، ما عمود الدين الصلاة. رأسا قال له نعم الصلاة أهم. قال إذن يا أبا حنيفة المرأة أيام عادتها إن جاءتها العادة ماذا تفعل بعد عادتها بعد أن تطهر؟ تقضي صيامها دون صلاتها. يا هل طلع أهم؟ طلع بالعكس القضية. ثم التفت إليه قال يا أبا حنيفة أعطيك القاعدة، يا أبا حنيفة إن دين الله لا يقاس بالعقول، إن الدين إذا قيس محق، يعني ما بقى شيء من عده. إذن أنا وياك الذين نتبع هذه المدرسة ما نحتاج إلى الاستعمال القياس والعقل والاستحسان لما عندنا من الأحاديث الواردة عن آل محمد صلوات الله عليه، ما تغنينا إلى الرجوع إلى أي أحد. إذن طبقا للمنطق والعقل، بل حتى نفس الخلفاء الذين تبنوا نظرية أن النبي لم يخلف في أمته هم بأنفسهم اتبعوا نظرية التنصيب. الخليفة الثاني يدخل عليه، هو الخليفة الأول لما راح عين لما عين؟ أسأل التاريخ. واحد هذا بس ما أتذكر من العلماء علمائنا، سأل أحد علماء العامة قال له إن أبا بكر كان أحرص على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وآله. قال له كيف؟ قال له لأن أبا بكر عين من بعده خليفة والنبي ترك الأمة بلا خليفة، طلع هذا أحرص على الإسلام من حتى من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا الخليفة الثاني دخل عليه ابنه قال بلغني أنك لم توصي إلى أحد من بعدك. قال بلى. قال أبا أسألك لو أن راع ترك غنمه، قطيع الغنم، تركها بلا أن يوصي عليها أحدا من الناس، ألا ترى أنه قد ضيعها؟ عافه الشكيل. مو العقل والمنطق ما يقبل أن النبي صلى الله عليه وآله بعد كل هذا الجهاد الجهيد يترك هذه الأمة بلا وصي، بلا حاكم، بلا مفسر لهذا الدين، بلا ناظر على هذا الدين. لذا هشام بن الحكم لما يدخل على عمرو بن عبيد الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، دخل علي ذات يوم هشام بن الحكم وهو شاب بعد لم تخط شاربه، شاب بعد فتي، لكن من أعيان تلامذة الإمام الصادق بأبي وأمي. قال له بلغني أن لك حديث حوار كان عندك مع عمرو بن عبيد؟ استحى. قال بلى يا ابن الرسول. قال لا حدثني. إلى جنب الإمام زرارة أبان ابن تغلب حمران ابن أعين أعيان أصحاب الإمام، وهشام بعد شاب يافع. استحى هشام مع وجود هؤلاء الأصحاب أن يتحدث، يعني بين مقامه وشخصيته وعلميته. استحى الإمام قال له حدث. تحدث. قال له يا ابن رسول الله دخلت على عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد وهو شيخ من شيوخ المعتزلة بالبصرة، رأيت الناس قد اجتمعت عليه، وقفت إلى جنب، لما انفض الناس قلت له يا شيخ عندي مسألة. قال سل يا فتى. قلت أسألك وطيني على قد عقلي. قال سل يا فتى. قلت يا شيخ هل لك عينان؟ قال أو مثل هذه المسألة أسأل أنا؟ ليش تستخف بي؟ قلت له مو قلت لك اطيني على قد عقلي، شي أسألك جاوبني، جاوب لو ما تجاوب. قال لي سل وأجيبك وإن كان سؤالك سفيه. قلت ألك عينان؟ قال بلى. قلت ما تصنع بهما؟ هذا بعد صار أسفه. قال أبصر بهما، شو أسوي بهما؟ قلت له زين هل لك أذنان؟ شوف أمور سؤال فطري ما يحتاج إلى علم، ما يحتاج إلى عمق. قال بلى. قلت ما تصنع بهما؟ قال أسمع بهما. قلت له زين هل لك لسان؟ قال بلى. ما تصنع؟ قال أتذوق به. واضح هذا. هل لك يد؟ قال بلى. ما تصنع بها؟ قال ألمس بها الأشياء. قلت هل لك قلب؟ الضربة هنا أنا. قال بلى. قلت ما تصنع به؟ قال إن هذه الحواس إذا تيقنت بشيء بأمر فبها، وإلا أرجعته إلى القلب لكي يبت الأمر فيها، يعني يرفع الشك عنها. القلب هو المرجع لرفع الشك. يقول رأسا سألته، قلت إذن أسألك بالله إن الله لم يترك أعضاءك إلا حتى وضع عليها إماما ترجع الأعضاء إليه عند الشك، أو ترى أن الله ترك الخلق هملا هكذا بلا أن يرجع إليه، بلا أن يضع أحدا ينصب أحدا يرجعون إليه؟ يقول قام يعاين لي. قال أظنك هشام. شوف هاي ترى الحشاية، هاي السؤال مهم. هاي هشام بعد فتى، لكن هشام هل قد مؤثر في ساحة الجدال والنقاش بحيث علماء البصرة يعرفون هذا صاحب هذا المنطق لا يكون إلا مثل هشام؟ قال له أو أظنك هشام أنت هشام؟ قال بلى. يقول قام قعدني مكانه، أجلسني في مكانه. الإمام جعفر الصادق تبسم قال يا هشام إن الذي جرى على لسانك إنه لفي صحف موسى إبراهيم وموسى، صلوا على محمد وآل. إذن لا يمكن إلا أن يضع الله من بعد وصي من بعد نبيه من يرجع إليه الخلق. ونحن نؤمن، جماعة الآخرين آمنوا ما لو ما آمنوا، نحن نؤمن أن الله قد نصب على لسان نبيه وحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم من نرجع إليه بعد نبينا، وأولهم علي وآخرهم المهدي من آل محمد. هنا راح ندخل بالنقطة المهمة الثانية. احنا موضوعنا شنو؟ كان لا ننسى موضوعنا مكانة العلماء والمراجع في حياتنا الدينية. النقطة المهمة الثانية، خب الله نصب لنا 12 إماما أشار إليهم رسول الله، أشار إليهم القرآن الكريم، أشاروا هم ثبتوا ذلك لأنفسهم أمام الملأ العام، لكن ما حدث أن 12 منهم قد حدثت له غيبة، وسيكون إن شاء الله الفرج، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك تلك الأيام. بعد الإمام 12 الذي غاب، من هو المرجع؟ هل جعل آل البيت، شوف السؤال هم راح يصير سؤال ثاني مهم، هل جعل آل البيت مرجعا إلينا نرجع إليهم بعد الإمام 12، أو تركوا الشيعة هكذا مثل السؤال في المرحلة الأولى؟ الجواب شنو؟ نحن نؤمن بأن آل البيت صلوات الله عليهم قد جعلوا لنا مرجعا نرجع إليهم من بعد الإمام الثاني عشر. من هو المرجع؟ المرجع على صنفين. المرجع الأول الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه جعل نوابا أربعة سماهم بأسمائهم، فكان الناس ترجع إليهم ويأخذون أجوبتهم أجوبة المسائل منهم، وأكثر تلك الأجوبة كانت على شكل تواقيع. ولذا تقرأ في نصوصنا في الروايات الواردة والنصوص الواردة خرج توقيع من الناحية المقدسة. توقيع شنو؟ سؤال كان يصدر على شكل كتاب رسالة، والجواب كان في طي هذه الرسالة في أثناء هذه الرسالة أو في رسالة أخرى، وكان فيه خاتم الإمام، وكذلك عن طريق النواب الأربعة. زين، سؤال ثاني. نواب الأربعة ذول نسميهم وسموهم النواب الخاصين، يعني نائب مخصوص، نائب منصوص عليه أنه نائب الإمام. بعد النواب الأربعة، السؤال الثالث، بعد النواب الأربعة في عصرنا نحن لمن نرجع؟ هل الأئمة تركوا الأمر هكذا بعد النواب؟ نحن نؤمن أن الأئمة صلوات الله عليهم أئمتنا أرجعونا، التفت، بعد الأربعة من النواب إلى العالم العادل الذي عبروا عنه في بعض أحاديثهم أو التواقيع، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. سؤال آخر يسأل الإمام، يا ابن رسول الله إلى من نرجع إذا لم تصل نصل ولا يتمكن أحد أن يصل إليكم؟ قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني نحن بعد هاي الفترة هناك رواة أحاديث، راوين، راوي من هو؟ عالم صاحب رواية للحديث، نظر في حلال وحرام آل البيت، علينا علي وعليك أنا نحن غير العلماء أن نرجع إلى ذلك العالم، وذلك بوصية من آل بيت نبينا من بعد لغيبة الإمام الثاني عشر ألا وهو المهدي من آل محمد. سؤال خامس، التفت، سؤال خامس، ما هي وظيفة العالم أو المرجع الذي لنا أو علينا أن نرجع إليه؟ له ثلاث وظائف. والله التفت. الوظيفة الأولى هي الفتية. لا يحق لكل إنسان أن يفتي بما لا يعلم، ولذا ورد في الحديث الشريف من أفتى بما لا يعلم أكبه الله على منخره في نار جهنم. الله يرحمه سيد جابر أغاي رحمة الله عليه كان يقول اثنين، احنا شغلتين احنا كليتنا الحمد لله من المتخصصين فيها، ماكو واحد من عندنا يقول ما أعرف، واحدة بالسياسة واحدة بالفقه. بالسياسة كليتنا ننظر بالسياسة، وبالفقه همتا إذا صار حديث عن أم عن مسألة فقهية قل وندر الشوف لك واحد يقول ما أدري وما أعرف، رأسا يفتي من غير علم. والحال الفتوى هي نسبة حكم الله، هي نسبة حكم إلى الله تبارك وتعالى، ومن أفتى بغير علم أكبه الله على من خره في نار جهنم. أنا لما أرجع إلى الفقيه، بس قد واحد يقول أنا شنو عوام إحنا؟ شنو هاي السؤال هذا، هاي العنوان اللي يطينا البعض يقول عوام؟ أنا إنسان دارس، أنا إنسان دكتور، أنا إنسان مهندس، أنا إنسان صاحب مطالعات، أنا عندي كتابات كاتبين. ذاك اليوم راكب بالطيارة إلى مشهد الرضا صلوات الله وسلامه عليه، صعد واحد قاعد بصفي، الحديث جار، ما أدري شلون الحديث جار عن العلم والعلماء وكذا، قال أنا أعشق القرآن. شو المقدمة؟ أعشق القرآن الكريم عشقا بحيث شوف شوف الضلال بحيث إذا فد يوم ما صليت قد ما يدخلني شيء بعدين أقضيها، لكن إذا فد يوم ما قرأت القرآن ما أقدر أنام. زينها أولا. بعد قال أنا كل الأحكام الله تبارك وتعالى مو يقول في القرآن كل شيء أكله لا، قال ولذا الأحكام كلها أنا أرجع إليها من القرآن الكريم. قلت له زين تفاصيل الأحكام شلون؟ قال أنظر إلى آراء الفقهاء، يا رأي اللي يعجبني أشوفه أقرب إلى عقلي ذاك الرأي هو اللي أقبله. أنا صاحب رأي، أنا إنسان صاحب عقل، أنا إنسان عندي مطالعات، أنا إنسان أراجع تفسير القرآن الكريم، كلها يخليها على العين وعلى الرأس، لكن تبقى أنت بالنسبة إلى الفقه والمباني الفقهية أنت إنسان ما أقول لك عوام حتى تقول يا بليش تسيء الأدب إلي، لا أقول لك غير متخصص. لو تشذب على نفسك يعني واحد طبيب لما تقول له أنت في الهندسة غير متخصص هذا عار عليه؟ لو لا عادي. المهندس تقول له بالطب انت غير متخصص مو شغلك عار عليه؟ لو عادي عادي. بل مرجع التقليد مراجعنا حينما يمرضون هو يعالج نفسه لو يروح للطبيب، المرجع يصير عامي بالنسبة إلى المسائل الطبية، ولذا يرجع إلى المتخصص إلى الطبيب. رجوع الفقيه إلى الطبيب رجوع غير المتخصص إلى المتخصص، وهاي سيرة عقلائية. أنا عندي شغلة بالنجارة ما راجع البناء راجع النجار، عندي شغلة بالبناء راجع البناء وهكذا. إذن رجوعي إلى العالم في باب الفتية مو عار علي ولا عيب علي، وإنما هي مقتضى سيرة العقلاء في أن يرجع غير المتخصص إلى المتخصص في كل علم وفي كل فن. هسه تريد تسميه عوام، تريد تسميهم غير متخصصين، تريد تسميهم عامة الناس، شو تسميه؟ سمي غير متخصص. وهاي سيرة كما ذكرت سيرة العقلاء جارية على ذلك. إذن أول وظيفة للفقيه هي الفتوى، فنحن نرجع إلى الفقيه باعتباره عالم ومتخصص بالدين. هاي شنو أهمية هاي النقطة أخواني؟ بعض الأحيان أكو بعض الفتاوي ما تطخ بعقلنا، عقلنا ما يشيلها. رأساً لمن أتهم؟ رأساً لساني يروح للفقيه. والإمام شي يقول؟ والراد عليهم على رواتنا، والراد عليهم على علمائنا، والراد عليهم على فقهائنا كالراد علينا. واحدة من المسائل مسألة الهلال. بس هلال شهر رمضان راح، الآن راح يجينا هلال شوال، هم احتمال مو بعيد، هم احتمال راح يصير خلاف فيه، هم أكو إن شاء الله ما يصير، بس إذا صار هم أكو بعض الفقهاء يفتي ويذهب إلى أنه لم يثبت العيد عندي. يا بل هلال ثبت في فلان مكان، يقول فلان مكان يختلف من حيث الآفاق عن النجف الأشرف، هناك يثبت العيد، هم يعيدون وإحنا في النجف الأشرف ما نعيد. هاي المسألة مو مسألة مزاج وعقل، وإنما مسألة تخصصية. شلون تخصصية؟ مبنى قائم على هذه الأمر، إذا ثبت، لاحظ المسألة، إذا ثبت الهلال في مكان من الأماكن، هل معنى ذلك على البلدة الأخرى التي تبعد عليه كذا ساعة هل يثبت أيضا شرعا أو لا يثبت؟ لمن نرجع؟ نرجع العقول ليه؟ مو مكان العقل هذا. النبي صلى الله عليه وآله يقول صوموا للرؤية وافطروا للرؤية، هل هذه الرؤية حجة علي في البلد الآخر البعيد أو لا؟ أرجع إلى الفقيه ما دام أؤمن بأن هذا الفقيه أولا عالم، ثانيا عادل، ثالثا متخصص في هذا الحقل. هذا الفقيه عالم 50 سنة 40 سنة راسه وعمله وشغله من الصباح إلى المساء 24 ساعة في الفقه. الله يرحم الشيخ العراقي رحمة الله عليه من أعلام علمائنا يقول مثل تفت لهذه المسألة، يقول مثل الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية كمثل الإنسان يحفر الجبل لكي يصل إلى ماء بواسطة أبرة.
تصور الفتوى قوترة،
يعني واحد يشيل رأسه يقول يجوز أو لا يجوز. عالم عادل، يعني المسألة مو مسألة مزاج، المسألة مو مسألة عناد، وإنما لما وصل إليه علمه وتخصصه يفتي بأن هذا الحكم ثابت في حق المقلدين أو غير ثابت. أنت يعجبك تقلده قلده، ما يعجبك تقلده روح لمرجع آخر، قضية محلولة. ولكن يجب عليك أن ترجع إلى الأعلم فيما بينك وبين الله، كما أنك في المرض أجارنا الله وإياكم، إذا واحد قلبه يوجعه ما يعرض نفسه، ما يسأل وين أكو طبيب، طبيب هنا بقزرخان، ما أدري بشار مردون بكذا، طبيب قلب شي يسأل؟ لو يسأل وين أكو طبيب زين، وين أكو طبيب أفهم، وين أكو طبيب حاذق حتى يعرض نفسه زين. هاي في مسائل البدن، فكيف يا ترى في مسائل الدين الذي هو سبب نجاتنا وسعادتنا في الدارين، في دار الدنيا وفي دار الأخرى. أولا إذن الفقيه هو المرجع في باب الفتية. ثانيا الموطن الثاني لمسؤولية الفقيه هو أن يكون، هو أن المرجع هو مرجع في باب القضاء. يعني شنو؟ يعني واحدة من مهام المرجع التقليد أن يكون هو القاضي والحاكم في الخلاف الذي يجري بين شيعة آل محمد صلوات الله عليه. ولذا آل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا ينهون شيعتهم عن الرجوع إلى حاكم الجور، بل حتى كانوا يؤكدون لشيعتهم أن الذي يرجع، التفت لهذه المسألة مهمة محل ابتلاء، أن الذي يرجع إلى حاكم الجور ودولة الجور وقاضي حكومة الجور فإنما يأخذه من الحق هو سحت وحرام حتى ولو كان من حقه. راجع الفقهاء أيضا يفتون على ذلك، حاكم الجور لا يجوز الرجوع إليه بأي حال من الأحوال، حتى لو كان حقك تأخذ أنت عن طريق حاكم الجور يقول لك لا ترجع إليه، وإنما ارجع إلى الفقيه الجامع للشرائط أو من أذن له الفقيه في أن يحكم بين الناس. ولذا الآن شوف هنا، الآن الرجل الأول في باب القضاء منه؟ ما يخلون كل أحد، وإنما يخلون فقيه عالم مجتهد واصل إلى مرحلة الاجتهاد، هذا يكون مأذون في القضاء أو من يأذن هو لغيره في القضاء ليحكم بين الناس. هاي المسألة الثانية أو المهمة الثانية. المهمة الثالثة هو الولاية، هاي مسألة مهمة إذا سامعها، ولاية الفقيه. شنو هذا بحث ولاية الفقيه؟ ما أطول عليك أختصر الكلام فيها. ولاية كل الفقهاء تقريبا مجمعين على أن الفقيه له الولاية على بعض الأمور. مثلا الإنسان الذي يموت ويترك ميراثا لا وارث له، من المتولي على هذا المال الميراث؟ ما عنده أحد يرثه، الفقيه الجامع للشرائط له الولاية على هذه الأموال، هو وين يصرفها بعد هو يعرف. بعد الطفل الصغير الذي لا ولي له، طفل حادث صار، أم أبوه جدة من الطرفين مثلا ما بقى عند أحد، هذا الطفل من الذي له الولاية في تصرفاته عليه في أمواله؟ نرجع إلى الفقيه، يكون الفقيه هو الذي صاحب الولاية على مثل هذا الطفل. الإنسان الغائب، واحد متزوج وغاب لا يدرى أهو حي أم ميت، أم ميت حي يرجع أم ميت، من له الولاية على طلاق هذه الزوجة التي غاب عنها زوجها لكذا سنة؟ الفقيه الجامع للشرائط. هاي بعض الولايات. هذه يسموها ولاية الفقيه, ولاية الفقيه الخاصة المقيدة. في قبال من؟ في قبال هاي الولاية تقريبا كل الفقهاء متفقون على مثل هذه الولاية, لكن يختلفون هل أن للفقيه أيضا ولاية أوسع من هذه الولاية, وهي التي تسمى بولاية الفقيه المطلقة. ولاية الفقيه المطلقة يعني هل للفقيه ولاية كما لرسول الله صلى الله عليه وآله على المسلمين عامة, على الأموال والأنفس والأعراض, على الأحكام الشرعية, أو ليس للفقيه ذلك؟ هاي الفقهاء بينهم خلاف صاير. من يرى أن للفقيه بمثل هذه السعة من الولاية يعبر عنه يؤمن بولاية الفقيه المطلقة, ومن لا يرى ذلك يقال لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة, ولا خلاف, كل له رأيه. إذن هاي سلسلة, شوف شجرة من المباحث, خل نربط بيناتها. إذن أنا وياك حينما أرجع للفقيه أرجع لأنه حج علي من بعد من؟ من بعد رسول الله وبعد آل البيت وبعد غيبة الإمام المهدي من آل محمد. والفتية الذي أراه وأسمعها من الفقيه هي حكم الله تعالى في حقه, ولا يجوز أن أخالف أو أشكك. التفت, أنا إلي غرض من هاي الكلمة, أخالف أو أشكك أو أسفه فقيها أو رأيا لفقيه اجتمعت عليه كلمة الأمة, لا يحق ولا يجوز, لأن في تسفيههم وفي التشكيك فيهم تشكيك في أصل المذهب يكون. قد واحد يسأل يقول يعني ما يصير معمم من المعممين أو فقيه من الفقهاء يخالف حكم الله تبارك وتعالى يعني معصوم؟ أقول لك لا, ما عندنا شيء إيمان. الفقيه عندنا غير معصوم, لكن نشترط فيه العدالة. فإذا رأينا فقيها, التفت, فإذا رأينا فقيها يدعو الناس إلى نفسه أو يأكل مما لا يحق له أكله أو يرتكب مما لا يجوز له أن يرتكبه مثل هذا الفقيه وإن كان في المرتبة الأولى, لا يجوز لنا أن نرجع إليه في باب الفتية أو في باب القضاء أو في باب الولاية مطلقا. خليه في ذهنك. ولذا سيرة أخواني, سيرة الشيعة وآل البيت إلى يومك هذا, ياه من الفقهاء شافوا الشيعة يدعو الناس إلى نفسه, تعالوا إلي أنا أعلم أنا أنا أنا, قام يقول أنا الناس, أول من يضرب الفقيه هو نفس الفقيه, ذلك الفقيه يضرب نفسه. وفي حياتنا المعاصرة ماكو داعي أجيب أسماء, شفتوا ناس نجمهم تلألأ صعد, ناس قام يحبوهم في الدفاع عن آل البيت, في الدفاع عن المذهب, في الدفاع عن عقائد الناس, استمات الناس في حبهم له. لكن لما شافوه يدعو الناس إلى نفسه, أنا من صار بها أنا عرفوا المسألة بها إن بعد, وإذا مسألة صارت بها إن, أنا ما أقدر أشيل ديني أخليه في رقبة مثل هذا الإنسان. ما أقول فاسق, لا, أعوذ بالله من هذه الكلمة. ما أقول خارج عن الدين, أعوذ بالله من هذه الكلمة, ولا يجوز لي ذلك. لكن أقول بيني وبين الله لا يمكن أن أدين إلى الله تبارك وتعالى, أقول له أنا قلدت فلان في المسائل الفقهية في, في, في مسائل ديني بيني وبين الله. لذا كان ولا يزال فقهاؤنا في أعلى مرتبة من الوثاقة, في أعلى مرتبة من العدالة. شوف سلسلة فقهنا, الله يرحم شيخ الأنصاري رحمة الله, الشيخ الأعظم شيخ الأنصاري ورى صاحب الجواهر رحمة الله عليه, هذا الإنسان الألمعي, هذا اللي إلى فضل على هذه الطائفة. صاحب الجواهر مع أنه عند أولاد, لكن مسألة المرجعية مو مسألة وراثة, مو ملك, مو زعامة دنيوية حتى يشيلها يطيها الابن, لا, يقول صاحب الجواهر لما كان يحتضر جمع العلماء في داره، اجتمعوا في داره، سأل وين شيخ مرتضى الأنصاري، مع أنه من أولاده أكو فقهاء كانوا، وين شيخ مرتضى؟ قال له لا ما موجود. قال روحوا جيبوه. راحوا للشيخ، البعض يقول كان في مسجد السهلة أو عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان الشيخ الأنصاري يدعو عند علي صلوات الله عليه أن يمن الله بالشفاء على صاحب الجواهر. اجى الشيخ يصيع له، دخل علي، عرض علي المسألة، وأنه عرض على الجماعة أن الفقيه والمرجع من بعدي هذا، ثم يقول أخذ يده وضع على صدره، قال الآن اطمأن قلبي، الآن طاب لي الموت، أنني ما خليت هاي الأمة بلا فقيه يرجع إليه الناس. بس أشوف هذا الفقيه الأول، شوف هذا الفقيه الثاني الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. يقولون بعد أن توفي صاحب الجواهر أخذ الناس يرجعون إليه، ما كان يفتي الناس، قالوا له شيخنا مو أنت مرجع الأمة مرجع الطائفة، قال لهم أكو واحد اسمه سيد العلماء يلقب، هذا من أصدقائي في كربلاء، كنا أنا وياه نتباعد، كان الرجل أكثر مني دقة وأعمق مني علما، إذا صار بناءكم ترجعون إلى الأعلم فارجعوا إلى ذلك السيد. مو مسألة طعمة، مو مسألة الدنيا. قالوا له وين السيد؟ في مازندران. كتب له رسالة، قال له أنت كنت أباحثك وأنت أعلم وأكثر دقة مني. الشيخ صاحب الجواهر توفى، مرجعية الآن تحتاج إلى من هو أعلم وأنت أعلم مني، تعال إلى النجف واستلم زمام المرجعية. كتب إليه في الجواب إيش قال له؟ قال له جيتك أوقف؟ لا، دين مو طين. قال له شيخنا صدقت، أنا كنت أكثر دقة منك، لكن أنا تركت كربلاء والحوزة منذ عدة سنوات وانشغلت في مازندران بالقضايا الاجتماعية، وانت بقيت في النجف وفي أوساط الحوزة، انت الآن أعلم مني، وإن كنت سابقا أنا أعلم وأنا أكثر دقة منك. مو نزاع على المرجع، لا لا، نزاع من يقدم، هذا يقدم هذا وهذا يقدم، دينه مو طين. أنقول لك هاي القضية الثانية عن الشيخ رحمة الله عليه، احنا مو قاطرة، هذا التمسك بفقهائنا بعلمائنا، ولا زلنا نؤمن بأنهم أخير الناس أفضل الناس أطهر الناس، وإذا ذر عندنا شك بواحد ما نسلم ديننا، ما ننتفع الثاني، شو ننتفع عنه؟ أقلد زيد لو أقلد عمرو لو أقلد بكر لو أقلد شعب يروح يطين راتب؟ بيني وبين الله ما هو إلا دين، أدين به إلى الله تبارك وتعالى. شيخ الأنصاري يدخل علي المرزى الشيرازي يقول له شيخنا أمك إجتني تشتكي. خير؟ تقول ابني شيخ مرتضى الراتب اللي يطيني إياه ما يكفيني، فأنت توسط قل له شوية خلي يزود الراتب، ما عدي آني. يقول المرزى لما دخل على شيخ مرتضى الأنصاري شاف أكو كوزتين، أكل وقت كوزة بيها على أموال، قال أعطيها شيء من هذا محتاجة. يقول التفت الشيخ الأنصاري إلى المرزى قال له شيخنا مولانا أنا أفكر بهاي المبلغ اللي الآن دا أعطيها لأمي، دا أفكر شلون أجاوب ربي يوم القيامة، تقول لي تعال زودها؟ قال له شوف أنا ما أطلع من هذا المكان إلا تحل هاي المسألة، لأن أمك جت استجارت بي. قال له مولانا يا مرزى أنت فقيه وأنا فقيه، أنت هم فقيه، هاي الأموال قدامك أموال صاحب الزمان، إن كنت بينك وبين الله ترى أن أمي تستحق مثل هذه الأموال شيل أنت تطيها وأنت تحمل مسؤوليتها. التفت للمرزى للمرتضى الأنصاري قال له، قال له شيخنا الأم اللي التفتها كلمة هواي حلوة، أم اللي تجيب مثلك مرتضى الأنصاري تستحق أكثر من هذا المال، فربي هتشي ولد هتشي فقيه هتشي عالم هتشي تقي بحيث يخاف الله تبارك وتعالى حتى في أقرب الناس إليه. إذن أنا وأنت ندين إلى الله بها. من هنا صار النظر إلى وجه العالم عبادة، النظر إلى باب دار العالم عبادة، دين ندين إلى الله به. من هنا صار إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها غيره، يحدث شرب لمكانة العالم والعلماء. أقول إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسدها شيء، إذا مات سيد العلماء سيد بل سيد شباب أهل الجنة ماذا يحدث في الإسلام؟ شلون موت مات؟ سلام الله بأبي أنت يا ابن رسول الله، وهو ينادي يا قوم اسقوني شربة من الماء، تبا لهم من أمة لم يحفظوا عهد النبي بآله الأمجاد. الله يرحم ذاك الشاعر يقول قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية ماذا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. سيدي يا فرج الله، سيدي أنت صاحب الثأر وأنت الملاذ في هذا الثأر، ونحن نسمعك وأنت تردد مقولتك هذه، يا جداه ولئن أخرتني الدهور. هنا تعرف عظم مصيبة الحسين صلوات الله عليه، بقية الله الأعظم عين الله في عباده يقول له يا جداه ولئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور لأندبن لك يا صباحا ومساء، بعد ولا بكين يا عليك بدل الدموع عدم. عد العلماء رآه في عالم الرؤيا سأله يا ابن رسول الله على أي مصاب، على أي مصيبة من مصائب جدك الحسين تبكي؟ على مصيبته لفقده شبيه رسول الله. يقول قال له يا شيخ لو كان شبيه رسول الله حاضر لبكى عليه كما أبكي عليه. قال له تبكي على قمر العشيرة أخي الذي لما قام من عنده وضع يده على ظهره ويقول الآن انكسر ظهري؟ قال لي لو كان أبو الفضل حاضر لبكى كذلك. قال لي تبكي على مصائب الحسين؟ قال لي لو كان الحسين حاضر لبكى كذلك. قال أي مصيبة؟ قال مصيبة سبي عمتي زينب. الله أكبر. الله يرحم، الله يرحم ذاك الشيخ اللي كان يقرأ في صحن أمير المؤمنين. يقول كنت أقرأ في صحن أمير المؤمنين أيام شهر صفر ومصائب شهر صفر عادة مصائب السبي وسبي الحوراء زينب. يقول إلى أن ذكرت مصائب الحوراء زينب واختمت جيت رجعت للبيت شفت في عالم الرؤيا نفس المجلس قائم اللي قرأته، لكن الفارق شفت أمير المؤمنين جالس في المجلس. يقول لما وصلت لمصيبة زينب وإذا شفت الإمام قام من المجلس وطلع. يقول أنا في عالم الرؤيا نزلت من على المنبر الحقت للإمام قلت له سيدي يا أبا الحسن يا أمير أسأت الأدب قلت شيء غير لائق؟ قال لي لا لا يا شيخ لكني ما أستطيع أن أسمع سبي ابنتي. آه أنده ورد وجه داي يم المرتضى حيدر. ليالي ليالي علي ها أنده ورد وجه داي يم المرتضى حيدر وحجي لعلى هضم الطب يسمع هالحكي يقدر اريد احكي على هضم الطاف واريد المرتضى يسمع. شو تقول له؟ وقل له عقب عين حسين العسكر على الفواطم دمع والانبياء الزلم والخيل زينب يا علي تطلع.
أولي ولمبي عين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع تصيح وتصفج الكفين يا أهل الله الطريج مني أنا أريد أصل أخويا يا واخذ معصبي بيدي.
هاي العرب ها المرأة العربية إذا شالت معصبها بيدها يعني تتنخب يعني ما عندها أحد بعد ما عندها والي.
واخي أيذ معصب بأيدي وقل راحة الخدر آيه 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 أنا طول الشال ما يلشاف
الله
شاف صوت الشال ما يلسمع سمعا وحد الجان ما يلداس اي والله حد الجان ما يلداس يا اسداس قل له يا حي يا حي وحق اللي عليهم وحي يا حي يا حي يا عيني ما توجد نزل يا حي يا حي يا حي على الصاحة متت يا حسين والله على يا الصاحة متت يا حسين يا حي يا حي لفتنا الخيال وخيمنا خلي يا لفتنا الخيال وخيمنا يا يا خلي.
ولذا لما سافرت عنه وتركته لسان حالها تقول لأخويا لا تقول ما عندك مروة
مروة ولا تقول ضيعت الأخوة تراني ما أخوذتني يا حسين قوايا 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 خويا قوم وشوف الشمر بيا
آه وحسينا
شوف الشمر بيا يا يا سوى خويا ترى الصوت على متونة لو يا صوت على متونة حسين تسمع زينبا يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا كاشف السوء والبلوى يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله اكشف كل سوء وبلاء عنا يا الله. اللهم عجل فرج إمام زماننا آمين صوت أعلى. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين يا الله. اللهم احفظ
أخواننا المجاهدين، ثبت أقدامهم، انصرهم على أعدائهم داعش ومن لف داعش. يا الله، أخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء؟ اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم، تقبل أعمالهم. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان. يا الله، اللهم تقبل أعمالنا والحاضرين والمؤسسين بأحسن القبول، وإلى أرواح أموات الحاضرين والمؤسسين، رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.